أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز الاكتفاء بوضوء واحد للمستحاضة لكل ما يشترط فيه الطهارة لا اختصاص بالدخول في الصلاة، فإذا توضأت المستحاضة القليلة للصلاة للدخول للصلاة يجوز لها أن تدخل فيما يشترط فيه الطهارة بهذا الوضوء، لا يحتاج إلى تكرر الوضوء إلى كل ما يشترط فيه الطهارة. هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله. اختار السيد الماتن هنا الاحتياط، توقف في الحكم لما سمر نذكره، والكلام في هذا قلنا تارة بحسب القواعد والعمومات. مقتضى القواعد والعمومات والإطلاقات أن كل ما يشترط فيه الطهارة لا بد من وجود طهارة، وإلا يكون العمل باطلا أو لا يجوز الدخول فيه. مقتضى هذه القواعد والإطلاقات إذا اشترط العمل، اشترط موضوع بالطهارة، لا بد من اتيان الشرط، وإلا لا يصح ذاك العمل إذا كان عباديا، ولا يجوز الدخول إذا لم يكن عباديا. هذا هو مقتضى العمومات والإطلاقات. استدل من قال بأن هذه بحسب القاعدة، إلا إذا قام دليل صحيح يعتمد عليه على التخصيص، تخصيص هذه العمومات والإطلاقات. فإن قام دليل مثل الإجماع أو خبر عبد الرحمن الذي سيأتي ذكره، إن تم هذين الدليلين يمكن أن نقول بأن المستحاضة القليلة إذا توضأت للصلاة وما يشترط فيه الطهارة يجوز لها أن تدخل في شيء آخر يشترط فيه الطهارة من دون إعادة الوضوء، إلا الصلاة الذي ذكرنا أنه نص، لأن كلما تدخل في صلاة لا بد من إعادة الوضوء. هذا إذا قام دليل خاص نقيد تلك العمومات وتلك الإطلاقات. لكن الذي ذهب إلى عدم جواز ذلك فيما اعتمد على الإطلاقات والعمومات قال بأنه عمومية هذا، حدثية هذا الدم، أن دم المستحاضة حدث مستمر، فإذا توضأت لدخول ما يشترط فيه الطهارة لا يجوز لها الاعتماد على مثل هذا الوضوء، بل لا بد من تجديد الوضوء لما يشترط فيه طهارة، أي دخول في موضوع آخر. عمومية الحدث يقتضي تجديد الوضوء لكل ما يشترط فيه الطهارة، وهذا أيضا عمومية الحدث صحيح. تقدم سابقا أن المستحاضة على حدث مستمر. نعم الوضوء يخفف الحدث، الغسل يخفف الحدث، لكن لا يقطع الحدث بالكلية، فهي على حدث مستمر. نتمسك بعمومية الحدث لما دل عليه الإجماع وما دل عليه الناس على أن هذا المرأة المستحاضة القليلة إذا توضأت للدخول في موضوع يشترط فيه الطهارة فلا بد من تجديد الوضوء لدخول في موضوع آخر يشترط فيه الطهارة. هذا عمومية الحدث. أشكل على هذا الدليل وجود النص والإجماع. تقدم سابقا مكررا في بحثنا عن الاستحاضة ذكرنا أن حدثية المستحاضة مستمرة عموم، الأدلة تدل على ذلك، الإجماع قائم على ذلك. لكن أشكل على هذا أولا بالاستصحاب. إذا توضأت المرأة المستحاضة للدخول في الصلاة بعد انتهاء الوضوء نعلم بالطهارة الحكمية المتيقنة، فإذا شككنا بانتقاض هذه ودخول في موضوع آخر يشترط فيه الطهارة نشك في وجوب تجديد الوضوء أو انتقاض هذه الطهارة استصحاب تلك الطهارة المتيقنة الطهارة الحكمية، هذه مستمرة الحدث ليست طهارة حقيقية، هي طهارة حكمية نستصحب تلك الطهارة للدخول في موضوع آخر يشترط فيه الطهارة، وهذا الاستصحاب متيقن سابقا نشك في رفع هذه الطهارة الحكمية إذا لم يحدث من عندها حدث من بول وغيره، فمستمرة على هذه الطهارة نشك في وجوب استصحاب الطهارة يجري. أشكل على هذا الاستصحاب من أنه أن الحدث الطهارة التي تيقن الإنسان بها الطهارة الحكمية بعد الحدث نشك في استمراريتها، إذ إن الدليل دل على خصوص أن هذه الطهارة للدخول للصلاة مثلا، نشك في استمرار هذه الطهارة إلى ما يشترط فيه طهارة موضوع آخر يشترط فيه الطهارة، فلشك في أصل حدوث الطهارة لما يشترط فيه الطهارة لاحقا، فحينئذ لا مجال للتمسك بهذا الاستصحاب، إذ الطهارة في المقام جهتية لا مطلقة تكون طهارة جهة الدخول في هذا الموضوع، وإذا كان موضوع آخر نشك في أن الطهارة هو ما يوجب الدخول فيها، فمن هذه الجهة لا يمكن جريان الاستصحاب في المقام. إلا أن نرد هذا أيضا بأن هذه الطهارة وإن كانت جهتية لكن المستفاد من الروايات والأدلة والقرائن التي ذكرناها سابقا من أن هذه الطهارة هي طهارة لهذه المرأة المحدثة بالمتوسطة أو بالقليلة ما لم يطرأ عليها ما يزيل هذه الطهارة من بول وأمثال ذلك من موجبات الوضوء والغسل، فحينئذ استفدنا من تلك الأدلة بأن الطهارة ليست جهتية وإنما طهارة حكمية لهذه المرأة ما لم يحدث حدث من عندها هذه الطهارة باقية، وحينئذ لا نحتاج إلى هذه الاستصحاب، تلك العمومات تدل على ذلك، هذه العمومات التي تقدم ذكرها من أن المستحاضة يجوز لها إتيان الوضوء إتيان النوافل إتيان الطواف وأمثاله كلها تدل على أن هذه الطهارة باقية، الطهارة الحكمية باقية، هذه الطهارة ما لم يحدث حدث يوجب بطلان هذه الطهارة، هذا هو. فالاستصحاب نريد أن نتمسك به لا بأس، وإذا لم نرد بالاستصحاب لعدم استمراريته نتمسك بتلك العمومات التي تقدم ذكرها من أن هذه الطهارة مستمرة ما لم يحدث حدث ينقذها، هذا هو الذي ذكروه. وتمسك أيضا بعضهم لذا ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى أنه المرأة المستحاضة بالاستحاضة القليلة إذا توضأت لموضوع يشترط فيه الطهارة لا يحتاج إلى تجديد الوضوء في الدخول إلى موضوع آخر يشترط فيه الطهارة، ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى هذا واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أنه خبر عبد الرحمن وإجماع الفقهاء في المقام استدل بالإجماع تارة وبخبر عبد الرحمن الذي تقدم نقله أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت جاز لها الدخول في الصلاة، كذلك فلتطف بالبيت وليأتها زوجها، فمعناه أنها كل ما يشترط فيه الطهارة يجوز لها ارتكابها لا تحتاج إلى إجازة إلى الوضوء وتجديد الوضوء والغسل، هذا الخبر عبد الرحمن. أشكل على هذا الدليل بأن الإجماع منقوض بذهاب جمع كبير أيضا إلى تجديد الوضوء. كيف يتحقق الإجماع مع وجود المخالف في المقام؟ وخبر عبد الرحمن ليس في مقام البيان من هذه الجهة. قالوا بأن هذا الخبر إنما يريد أن يبين أن المرأة المستحاضة إذا أرادت الدخول فيما يشترط فيه الطهارة لابد أن تتطهر بوضوء أو بغسل، أما أن هذه الطهارة مستمرة فيما يشترط فيه الطهارة أيضا لا يحتاج إلى العادة، ليست فيما هذا في مقام البيان من هذه الجهة. لكن يمكن رد ذلك، الإجماع سيأتي إن شاء الله نقل كلمات الأعلام في المقام. خبر عبد الرحمن لا، ليس هكذا، من أنه ليس في مقام هذا البيان، هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى إقامة برهان. مجرد خبر يأتي فقيه ويقول ليس في مقام البيان لا يقبل دعواه إلا مع إقامة البرهان على ذلك. نعم يمكن أن نقول بأن هذا الخبر هو وارد في المستحاضة المتوسطة، ظاهرها أنها واردة، هذه الرواية واردة في المستحاضة المتوسطة. احتمال أن يكون الخبر واردا في المستحاضة المتوسطة كبير ويعتمد على هذا الاحتمال، فلا يشمل من؟ يشمل المستحاضة القليلة، وكلامنا في المستحاضة القليلة، هناك يحتاج غسل، هنا لا يحتاج إلى الغسل، فرق بينهما. فحينئذ خبر عبد الرحمن في مقام البيان، ولكنه يختص بخصوص المستحاضة المتوسطة، لا يشمل المستحاضة القليلة، هذا هو الذي ذكره. إلا أن الإجماع الذي ذكروه بأنه غير وارد في المقام، نرجع إلى الدليل الثاني، استدلوا بالقاعدة المعروفة عندهم أن المستحاضة إذا عملت بوظائفها تكون بحكم الطاهرة، يجوز لها أتيان كل ما يشترط فيها الطهارة. فحينئذ هذا قولهم، وذكرنا هذا القول والمقال مكررا، بل قيل بأنه مورد إجماع الفقهاء. فهذه المستحاضة القليلة وظيفتها تبديل الخرقة، تبديل القطنة، ما أي شيء مما تقدم ذكره، فعلت بوظائفها وتوضأت للصلاة، جاز لها بحكم الطاهرة، جاز لها أن تدخل فيما يشترط فيه الطهارة أيضا من دون تجديد وضوء. هذه هي المقالة المعروفة عندهم. ننقل كلمات الأعلام في هذه المقالة صاحب الجواهر وغيره. قال في الجواهر: إن المراد بحسب الظاهر أنها مع فعلها لما وجب عليها حتى تغير القطنة والخرقة تكون بحكم الطاهر من كل وجه، مثل الذي لم تتلبس بشيء من هذا الدم. فالمستحاضة وإن كانت مستمرة الحدث لكن عملت بوظائفها فهي بمنزلة الطاهرة، كأنها لم تتلبس بهذا الدم. هذا كلام صاحب الجواهر. وقال في المعتبر: إذا فعلت ذلك صارت طاهرا. مذهب علماءنا أجمع يخرج إلى أن قال: يخرج عن حكم الحدث لا محالة، يجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر. هذا كلام صاحب المنتهى رحمه الله. ومع ذلك هذان العلمان وغيرهما قالوا بهذه المقالة، هذان العلمان وغيرهما يثبتون هذه المقالة ويدعون عليها الأجماع، مذهب علمائنا أجمع، مع ذلك خالف جمع من الفقهاء هذه المقالة، ذكر من الفقهاء وأشكلوا على ذلك. أولا خبر، قلنا بأن الخبر هذا ليس في مقام البيان وأجبنا عنه، أو أما هذه المقالة المعروفة قالوا بأنه لم يبلغ حد الإجماع، أن هناك مخالفين كثر في المقام لم يبلغ حد الإجماع لوجود المخالف، مثل ما عن الوسيلة والتحذير والموجز وشرحه والروض وغيرها، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المستحاضة ولو وإن فعلت بوظائفها ليست هي بحكم الطاهرة. نطبق على مقالتهم على المقام أن هذه المستحاضة القليلة توضأت للصلاة، هذا بحسب وظيفتها، وأما إذا أرادت أن تطوف بالبيت طواف مندوب فلا بد من الوضوء لهذا الطواف. المكث في المساجد يحتاج إلى وضوء للدخول في المساجد والمكث، هذا موضوع وذاك موضوع آخر. هذه المقالة لم تتم عندهم، ولمن أجل ذلك توقف المصنف رحمه الله لوجود المخالفين، توقف المصنف من المقام واحتاط بالمقام أن قال بأنه والأحوط تجديد الوضوء. بل قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالمتحصل من مجموع كلماتهم أن الكافية من الأفعال التي تفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط. شيخ الأنصاري رحمه الله فصل بين الوضوء والغسل، إذا كانت متوسطة وكثيرة واغتسلت للصلاة هذا الغسل لا يحتاج إلى تجديده لكل ما يشترط فيه الطهارة، وأما الوضوء فلا بد من تجديده، فصل بين الوضوء والتجديد، كأنه لم يرتض بهذه المقالة. لو كان راضيا بهذه المقالة من أن المستحاضة إذا فعلت بوظائفها الشرعية كانت بحكم الطاهرة لم يرتض، إنما هذا في خصوص الغسل لا في الوضوء، حينئذ واليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط. ولذا قال صاحب الجواهر: لا ينبغي الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما يوجب عليها من الأفعال للصلاة، أي بحيث لا تنقض هذا الوضوء بحدوث حدث من عندها، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم، ولا يؤثر استمراره أثرا، استمرار هذا الحدث لا يؤثر مع وجود هذه الطهارة الحكمية. نعم تحتاج إلى الوضوء والغسل مع عروض أسباب أخرى موجبة لهما من الجنابة والبول ونحوهما، هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ونحوه ما حكي عن السيد الطباطبائي رحمه الله، ويؤيده عدم القول بوجوب تجديد الغسل للغايات الأخرى، بل ادعي الإجماع عليه. لما الفرق؟ ما الفرق بين الغسل والوضوء؟ إذا اغتسلت المتوسطة والكثيرة قالوا بعدم إعادة الغسل، لكن لما يأتون للقليلة وللوضوء يقولون لا تجديد الوضوء، وادعي الإجماع عليه، كأن إجماعهم يرجع إلى هذه المقالة. فإذا تمت هذه المقالة فنقول به، وإلا فالإجماع غير تام. هذه هي كلماتهم رحمهم الله في المقام. والحق أن يقال أن الإرادة على الخبر غير صحيح، كما عرفتم من أن الخبر هو في مقام هذا البيان هذا الجهة. قال عليه الصلاة والسلام: كل وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. بيان واضح أن هذه المرأة إذا توضأت واستحل لها الدخول في الصلاة يستحل لها الدخول في الطواف، وليأتها زوجها بحكم الطاهرة حينئذ بمقتضى هذا الحديث. لكن هذا الحديث، هذا الكلام مرتبط بما قبله، هناك ورد غسل وأمثال ذلك، فالظاهر من هذا الخبر أنه وارد في المتوسطة والكثيرة لا تشمل القليلة بوجوب تجديد الغسل لها لغايات، هذا الخبر. حينئذ المدن. نعم قلنا إنه لو قلنا باختصاص الخبر بالمتوسطة لكان له وجه وجيه، هذا ما ذكروا. وأما الإشكال الآخر سيأتي إن شاء الله وذكرنا مكررا في الأصول الثابت من أن الإجماع لم يكن مثل إجماع المخالفين حيث يحتاجون إلى تواطؤ الكل على هذه المقالة، ليس عندنا مثل هذا أبدا، عرفتم ذلك في بحث الأصول. إجماع الإمامية يختلف عن إجماع العامة، إجماع العامة إنما يحتاجون إلى الكثرة من العلماء وأهل الحل والعقد ونحو ذلك من تعابيرهم، الكل يتفقون على ذلك أو ما يقرب الجميع. وأما الإمامية ليست كذلك، أن إجماعهم لا بد أن يكون كاشفا عن رأي معصوم، اتفاق الكل وغير اتفاقهم لا يدل على ذلك ما لم يكشف عن رأي معصوم. مجرد وجوب مخالف في البين إذا كان كاشفا عن رأي معصوم، حينئذ وجود المخالف لا يضر بهذا الإجماع. هذه قاعدة عامة في الأخذ بالإجماعات في الفقه. المقام كذلك، لو قلنا بأن وجود مخالف في البين مع أن مذهب علمائنا أجمع كما في المنتهى، وصاحب الجواهر يقول بأنه هذا هو مذهب أجمع العلماء، أن هؤلاء القلة الذين خالفوا هذا لا يضر بهذا الإجماع، لا سيما إذا كان الإجماع صادرا من أساطين الفن وعلمائهم الموثوقين بتتبعهم لكلمات الفقهاء مثل صاحب الجواهر وغيره، فحينئذ هذا الإجماع يمكن الاعتماد عليه ولا يضر المخالف في البين. بل قال صاحب الجواهر والسيد الوالد مكررا في مهذب الأحكام يقول لو أخذنا بكل خلاف لكان لنا فقه جديد لا بد من تأسيسه على هذا المنوال. ولذلك كنت أذكر له لبعض علمائنا أقوال قال به متقدمون ذهب واندثر، الآن يحييها هذا الفقيه المعاصر أو غير المعاصر الذي توفى رحمه الله، يحيي هذا القول المندثر. كنت أقول له كان يقول لنا هذا من إحياء التراث وليس هو دليل، هذا القول ذهب بعد، الإجماع قام على خلافه حينئذ، إحياؤه من إحياء التراث فقط وليس له أي قيمة علمية. فلذلك قال السيد الوالد رحمه الله في المقام لو بني على الأخذ بقول كل مخالف وطرح الإجماعات لاختل نظام الفقه، لا سيما إذا كان المدعين للإجماع هم من أعلام الفقه وأساطين الفن، وإن فإن ذلك مما يوجب الإطمئنان بالحكم. نعم احتمال الاختصاص بالمتوسطة والكثيرة قائم، هذا مناقشة هذا الإجماع من أنه يختص مثل ما ذهب الشيخ الأنصاري بأنه يختص بالغسل ولا يشمل الوضوء ممكن هذا، أما أنه نطرح الإجماع بالكلية لوجود مخالفين في البين لا يضر حين بالإجماع. نعم احتمال الاختصاص بالمتوسطة والكثيرة له وجه وجيه، وقد اختاره جمع من الفقهاء منهم الشيخ الأنصاري. والحاصل إن خلاف هؤلاء الأعلام يمنع الخروج عن القواعد العامة التي تقتضي عدم المشروعية بدون الوضوء. إذا أخذنا بمقالة هؤلاء الأعلام الذي ذكرنا أسماءهم الوسيلة وغيره، فيمنع الخروج عن القواعد العامة، كل ما يشترط فيها طهارة لا بد من طهارة لجواز الدخول والشروع في هذا العمل، فما عندنا إجماع يخصص هذا خلافهم هذا. ومن هنا كان احتياط المصنف قدس سره في محله تبعا لوجود المخالف، إلا أن يدل دليل على اعتبار إجماعهم المزبور وهو كما ذكرنا معتبر يمكن الاعتماد عليه لكون المدعين هم ممن يعتمد على إجماعاتهم وأقوالهم، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. هذا كله فيما يرتبط بالجهة الثانية. الجهة الثالثة كلماتهم، ذكرنا جملة من كلمات لكن تتمة الكلام نذكره إن شاء الله.